منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد قبيل مغادرته لفيينا أن الكرة باتت بملعب الولايات المتحدة. زعيم التيار الصدري يطالب بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة ويعلن عدم جدوى الحوار. ومناورات عسكرية روسية سورية مشتركة في الشمال السوري تحسبا لأي عدوان تركي محتمل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان دعم القضية الفلسطينية ومقاومة اعتداءات الاحتلال الصهيوني وأطماعه التوسعية من أسس الجمهورية الإسلامية المبدئية وثوابتها. وأعرب أمين عبد اللهيان لدى استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة عن أمله بفشل مخططات الأعداء المناهضة لتحرير فلسطين والقدس الشريف، مشددا على ضرورة تحقيق ذلك بتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية. من جهته أشاد النخالة بدعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني وقضيتهم، مؤكدا أهمية التمسك بخيار المقاومة لتحقيق أهداف الفلسطينيين المتمثلة بطرد المحتل وحق العودة. أكد علي باقري كاني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي. باقري كاني وقبيل زيارة إلى فيينا لاستئناف محادثات إلغاء الحظر، قال في تغريدة أن مسؤولية دفع المفاوضات تقع على عاتق الذين انتهكوا الاتفاق، مضيفا أنه يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء الاتفاق لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية. إلى ذلك، أعلن مندوب روسيا بفيينا ميخائيل أوليانوف استعداد بلاده لإجراء محادثات بناء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي. شهدت العاصمة الإيرانية طهران إقامة ملتقى الفرص وسبل تنمية الصادرات إلى سلطنة عمان، والتي عقد في معرض طهران الدولي. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه تجارة البلدين نموا بلغ 80% خلال الأشهر الأربعة الماضية قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
اجتماع فرص وسبل التصدير إلى سلطنة عمان في العاصمة طهران بحضور المعنيين والمسؤولين للتعريف بفرص واستراتيجيات تصدير السلع والاستثمار لدخول السوق العماني، وتعريف رجال الأعمال الإيرانيين بتحديات العمل في هذا البلد.
بالنسبة للعلاقات بين سلطنة عمان وإيران، فهي علاقات متجذرة ومعروفة من زمن البعيد. جلالة السلطان المعظم أحفظه الله يثب بن طارق حدد مرتكزات السياسة الاقتصادية في البلاد، والتي تنطلق من رؤية المستقبلية 2040، وتركز سلطنة عمان في خططها على التنوع الاقتصادي والاستثماري.
تدارس الاجتماع مواضيع مختلفة، أهمها تحديد فرص السوق واحتياجاته، التعرف والإلمام بأساليب النقل المناسبة، استراتيجيات دخول السوق العمانية، دراسة مزايا المنتج والخدمة في السوق المستهدف، كيفية إعادة التصدير إلى عمان، التعريف بالمعارض والتسويق في الدولة المستهدفة، الإلمام بالقواعد والأنظمة الجمركية، وبالتالي معرفة فرص الاستثمار في عمان.
في ظل الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية المعنية، أولينا اهتماما خاصا بتنمية التجارة مع دول الجوار خاصة سلطنة عمان، وخلال العام المالي الماضي سجلنا نموا بنسبة 60% في تجارتنا مع مسقط، وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى عمان حققنا نموا بنسبة 80% في حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
نظرا لموقعها الجغرافي الخاص وعلاقاتها السياسية والاقتصادية الجيدة، يمكن أن تكون عمان هدفا جيدا للأنشطة الاقتصادية ورجال الأعمال الإيرانيين. إلى ذلك فإن هذه الاجتماعات تتيح فرصة لفتح آفاق جديدة من العمل التجاري والاستثماري المشترك في أهم القطاعات الواعدة، إضافة إلى تطوير وتسهيل آليات العمل التجاري المتبادل بين الجانبين، سعيا إلى إيجاد تنوع اقتصادي يحقق تطلعات مسؤولي البلدين.
أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنها تعتزم وضع قمر صناعي إيراني في مدار الأرض في 9 أغسطس الحالي. وأوردت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن منظمة الفضاء الروسية أن صاروخ سويوز الروسي سيضع قمرا صناعيا إيرانيا باسم خيام في مدار الكرة الأرضية، وهو قمر صناعي للاستشعار عن بعد. وكانت إيران قد أطلقت في مارس الماضي القمر الصناعي نور 2 إلى الفضاء بواسطة الصاروخ قاصد، وتم وضعه في مدار على بعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا أنصاره إلى مواصلة اعتصامهم في مبنى البرلمان حتى تحقيق المطالب. وأكد الصدر بعدم وجود فائدة ترتجى من الحوار بعد أن قال الشعب كلمته الحرة، مبينا في الوقت ذاته أنه لن يقبل بإراقة الدماء وأن الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية. وكان الإطار التنسيقي خول رئيس تحالف الفتح هادي العامري للتفاوض مع الصدر للتوصل لحلول سياسية، كما عقد العامري اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد فيه على أهمية التهدئة والأخذ بمبادرة رئيس الوزراء بتنظيم حوار وطني شامل. وحول تطورات الأزمة السياسية المتواصلة في العراق والدعوات الدولية والداخلية لحلها وتغليب المصلحة الوطنية، نتابع التقرير التالي.
مستمرة هي الأزمة السياسية بين الأحزاب والتيارات السياسية في العراق، فعلى الرغم من دعوة التيار الصدري أنصاره إلى إخلاء مبنى البرلمان خلال 72 ساعة وتحول الاعتصام إلى أمام البرلمان وحوله، إلا أن الاعتصام داخل مبنى البرلمان الذي بدأ منذ أيام لا يزال مستمرا. ومع استمرار الاعتصام والاحتجاجات من قبل التيار الصدري، ارتفعت الأصوات المنادية بالحوار وإيجاد حلول للأزمة الحالية، حيث كثفت النخب العراقية من لقاءاتها ومشاوراتها في إطار إيجاد حلول ناجعة للأزمة الحالية والخروج من الانسداد السياسي الحاصل. وذكرت وسائل أعلام عراقية أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري التقى في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف. هذا ودعا الكاظمي إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية إلى طاولة حوار حقيقي، وأوضح أن الوقت حان للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية. وحظيت مبادرة الكاظمي الداعية إلى الاحتكام للحوار بترحيب القوى السياسية، حيث أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للمبادرة، مشددا على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لانتخابات بتوقيتات محددة. هذا وكان الإطار التنسيقي انتقد في وقت سابق أداء حكومة الكاظمي، وقال إن عدم تصديها لما سماها الفوضى يجعلها جزءا من مشروع إسقاط هيبة الدولة. ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الإطار التنسيقي عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحياد وعدم الانجرار إلى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، وعدم السماح لمن سمتهم اللجنة مؤيدي الفوضى باستمرار تجاوز المؤسسات الدستورية الدستورية. إلى ذلك التقى الرئيس العراقي برهم صالح ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وبحث معها سبل الخروج من الأزمة الراهنة، وشدد الطرفان على تأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تحقق تطلعات الشعب العراقي. وأكدت بعثة الأمم المتحدة ترحيبها بالدعوات لإجراء حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة.
نفذت الوحدات السورية والروسية تدريبات مشتركة ضخمة وبمشاركة كافة الصنوف تحسبا لمواجهة أي هجوم عسكري من قبل تركيا في مناطق الشمال السوري. وأفادت الدفاع السورية بأن المناورات تحاكي المواجهات الحقيقية بمنطقة قرب محافظة حلب بمشاركة الطيران الحربي، لافتة إلى استهداف قواعد إطلاق الصواريخ المعادية واحتياطات العدو في العمق. تضمنت التدريبات إنزالا جويا على عدد من الجزر مع إخلاء الجرحى والأسرى والقيام بمهام البحث والإنقاذ. يأتي ذلك للتأكيد على مدى جهوزية الجيش السوري لصد أي عدوان وللتأكيد على دعم الجانب الروسي له. قال رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني اليمني عبد العزيز بن حبتور أن معالجة القضية الإنسانية لن تتم إلا بعد إحلال السلام العادل عبر إرادة دولية جادة وليست برغبات الدول معتدية على البلاد. بن حبتور ولا استقباله وفدا أمميا خاصا بشؤون اللاجئين أشار تداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني وما تسببه من كوارث إنسانية جمع، لافتا إلى أهمية الحد من معاناة النازحين الذين يعيش معظمهم في ظروف صعبة. وكان المبعوث الأممي الذي إلى اليمن هانس غورن برينغ أعلن التوافق على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها. وحول التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين إليكم هذا التقرير.
مرة أخرى يعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها. وأضاف غروندبرغ أن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وقال غروندبرغ أنه في الأسابيع المقبلة سيكثف اتصالاته مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة التي من المفترض أن يوفر تمديدها آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة. من جهته شدد الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء، مشيرا إلى أن معالجة القضايا الإنسانية عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة وحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية. بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، واعتبر أن التكتل الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن. وحض الاتحاد الأوروبي الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بالهدنة ومواصلة العمل على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنودها. ومنذ عام 2015 عندما شن تحالف العدوان الحرب على اليمن أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، فيما يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.
أعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي دعم إيران لتمديد وقف إطلاق النار باليمن وصولا إلى سلام مستقر وعادل في هذا البلد. وفي محادثات مع المبعوث الأممي لليمن أعرب خاجي عن أمله بأن يتم بذل الجهود خلال الهدنة التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق نار مستقر ورفع كامل للحصار الاقتصادي على اليمن. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا الإعلام العبري يتحدث عن استمرار التوتر في غلاف غزة خشية رد حركة الجهاد الإسلامي. بكين تؤكد أن رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان سيكون قويا وسريعا. وموسكو تعلن إجراء أكثر من 20 عملية لتبادل الأسرى وجثث القتلى مع الجانب الأوكراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نقلت وسائل إعلام عبرية تعليقات بعض المحللين الإسرائيليين على استمرار التوتر في منطقة غلاف غزة خشية رد الجهاد الإسلامي على اعتقال القيادي في الحركة بسام السعدي. وقالت القناة 13 الإسرائيلية أن غلاف غزة يشهد توترات أعقبت عملية اعتقال قوات الاحتلال القيادي بسام السعدي، لافتة إلى أن بعض الطرقات المركزية لا تزال مقفلة أمام السير تزامنا مع استمرار الجهاد الإسلامي في خطاب التهديد. وبحسب القناة فإن أصحاب المتاجر في غلاف غزة غاضبون بسبب القيود التي تفرضها السلطة الإسرائيلية ويصفون حظر التجوال الحالي بالأطول بدون قتال. تتسارع وتيرة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة استباقا للمهلة التي حددها حزب الله لتسوية النزاع البحري مع كيان الاحتلال. ولفتت الأوساط في الكيان إلى مسارعة المبعوث الأمريكي للقاء رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد مباشرة بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أنه تحت ضغط الوقت الذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تجري المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية. المبعوث الأمريكي يسارع إلى لقاء رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد مباشرة بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين، وأن كل التفاؤل الذي تبديه الأطراف سواء في لبنان أو في الكيان العبري واقتراب تحديد موعد انطلاق مفاوضات الناقورة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق هو نتاج شعور الجميع وخاصة الأمريكي والإسرائيلي بأن شهر أيلول هو الفيصل بين تنفيذ المقاومة لتهديداتها أو إيجاد حل يجنب المنطقة التصعيد.
في إسرائيل يعتقدون أنه يمكن أن نحدد تاريخا محتملا للمحادثات التي ستجري بين إسرائيل ولبنان في الناقورة، والتقديرات التي يتحدث عنها مسؤولون إسرائيليون هي أن هذه المحادثات ستجري في الأسبوعين المقبلين، في حين أن المهلة المطروحة أمام الجميع سواء إسرائيل أو لبنان أو الأمريكيين هي بداية شهر أيلول، وهذا الأمر يقلص الجدول الزمني ويفسر حالة العجلة لقدوم الوسيط الأمريكي بعد نهاية محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين.
وعلى وقع التوتر والقلق من تقلص الفترة الزمنية التي حددتها المقاومة، فإن الأوساط الصهيونية تؤكد أن الجميع يسارع إلى إشاعة أجواء التفاؤل، وبات على إسرائيل أن تبادر إلى البحث عن حلول، وإلا فإن المقاومة سترسل المزيد من الرسائل لإفهام الجميع بأن الوقت ليس لمصلحتهم.
تقدم ملحوظ مع لبنان حول حل النزاع البحري، وقد التقى رئيس الحكومة لابيد سرا مع الوسيط الأمريكي، والآن يتم الحديث عن تقدم نحو إحداث اختراق في المفاوضات.
أخيرا أكدت الأوساط الصهيونية أن إسرائيل هي من أكثر الأطراف شعورا بضيق الوقت لأنها في أمس الحاجة إلى الاستقرار، فهي جاهزة لاستخراج الغاز وتصديره، وإلا فإن خسارتها ستكون الأكبر.
أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا طالبت فيه بإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشفاف في جاري مرفأ بيروت. وأكد البيان عدم إحراز تقدم في المسار القضائي لهذا الملف حتى الآن، معتبرا متابعته مطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون مع انهاء ظاهرة الافلات من العقاب. واشار البيان الى سقوط عشرات الضحايا بهذا الانفجار، مضيفا ان اسرهم وشعب لبنان بانتظار معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة دون مزيد من التأخير. قالت وزارة الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ستكون قوية وسريعة. وأضافت الخارجية أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة تتحمل عواقب هذه الزيارة. وبعد يوم من زيارتها قامت بيلوسي بتوزيع ميداليات تذكارية لمن رافقوها في تايوان قبل مغادرتها تايبي عقب إعلان الدفاع الصيني عزمها إجراء تدريبات عسكرية. للمزيد بشأن التوتر غير المسبوق بين الصين والولايات المتحدة أثر استفزازات واشنطن ضد بكين في قضية تايوان، تابعوا هذا التقرير.
نذر حرب عالمية ثالثة أبدى المجتمع الدولي تخوفه منها بعدما ضربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عرض الحائط كافة التحذيرات الصينية من زيارة تايوان، زيارة تاريخية مثيرة للجدل لأرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عاما. أكدت خلالها رئيسة الكونغرس أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايبيه ولن تتخلى عنها. فعلتها رئيسة الكونغرس، وإذ أكدت أن وفدها يزور تايوان بدافع السلام للمنطقة، إلا أنها أطلقت العنان لغضب بكين وأثارت عاصفة دبلوماسية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وردت الصين بجملة من الإجراءات تمثلت باستدعاء السفير الأمريكي لديها احتجاجا على الزيارة التي وصفتها بالشنيعة، وحذرته من أن واشنطن ستدفع الثمن، إضافة إلى إطلاقها مناورات عسكرية في محيط مضيق تايوان. قالت إنها ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية. رئيسة تايوان تساي إنجوين شكرت بيلوسي على عملها الملموس لدعم تايبيه في هذه اللحظة الحرجة، وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة. أما الكريملين اعتبر أنه لا ينبغي الاستهانة بزيارة بيلوسي لتايوان، وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الزيارة بأنها محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب بكين، وانتقد تصرف الولايات المتحدة معتبرا أنها تتصرف ولا تخشى العقاب. وتسعى بكين لإبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي، وتعارض قيام الدول بمبادلات رسمية مع تايبيه. ويزور مسؤولون أمريكيون الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بانتظام، لكن الصين ترى أن زيارة بيلوسي الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية تمثل استفزازا كبيرا. كما تمارس الولايات المتحدة سياسة الغموض الاستراتيجي، إذ تمتنع عن قول ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريا أم لا في حالة حدوث غزو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء الجانبين الروسي والأوكراني أكثر من 20 عملية لتبادل الأسرى وجثث القتلى. نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أشار إلى مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العمليات، لافتا إلى تشكيل لجنة طبية دائمة بوزارة الدفاع لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب وفقا لمبدأ اتفاقية جنيف. هذا وأعلنت موسكو أن قوتها الجوفضائية قصفت نقطة تمركز لفيلق أوكراني في منطقة نيكولايف، كما نجحت في تحييد أكثر من 200 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير أكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية. وأخيرا أفادت مصادر بحرينية أن الأجهزة الأمنية قامت بالاعتداء على المظاهر العاشورائية في بلدة عالي، يأتي ذلك في سياق استهداف الحكومي ممنهج كل عام مع حلول شهر محرم الحرام، تتضمن التضييق على التهيئات الحسينية والخطباء واعتقال العديد منهم بالإضافة إلى المشاركين بمراسم العزاء. إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس بعد إضرابه عن الطعام مؤخرا احتجاجا على سوء المعاملة. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد قبيل مغادرته لفيينا أن الكرة باتت بملعب الولايات المتحدة. زعيم التيار الصدري يطالب بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مباكرة ويعلن عدم جدوى الحوار. ومناورات عسكرية روسية سورية مشتركة في الشمال السوري تحسبا لأي عدوان تركي محتمل. تقبل تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا السياسة الأمريكية ومراوغاتها ودسائسها في المنطقة والعالم، حيث يعيش هذا الشيطان الأكبر على الكذب والخداع لتمرير سياساتها وخططها الاستعمارية ضد مختلف شعوب ودول العالم. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والبروباغاندا التي استخدمتها أمريكا لخداع الرأي العام والتأثير النفسي على الدول المستقلة في المنطقة التي تريد أن تعيش باستقلالية ومعزل عن المنظومة الأمريكية. عنوان حلقة اليوم: جولة بايدن بين التزييف والواقع. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يحييكم ثانية، وخلافا لما كان يروج له الإعلام الأمريكي والصهيوني وحملاتهم الدعائية الواهية، جاءت مخرجات زيارة بايدن وقمة جدة مخيبة لأمال الكيان الصهيوني ولكل خصوم إيران في المنطقة. وهكذا خدع الشيطان حتى أقرب حلفائه، فقد سعى الإسرائيليون إلى استدراج بايدن لموقف يتناغم مع موقفهم تجاه إيران فيما يتعلق بالملف النووي والاتفاق النووي، في حين أن بايدن الذي كان يدلي بتصريحات تتناغم مع رغبة الصهاينة فاجأ حلفائه الصهاينة بمواقف لم تدر في خلدهم. وقال في تصريحاته خلال زيارته للأراضي المحتلة إن الحل السلمية هو الحل الوحيد للأزمة الإيرانية، لكن تلك التصريحات لم تخلو من مواقف وتلويحات استعراضية باستخدام القوة ضد إيران. إذن أعزائي الكرام، حول هذا الموضوع دعوني الآن أستقبل الأستاذ الدكتور محمد شمس المحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور شمس، السلام عليكم. لماذا تغيرت مواقف بايدن فجأة في الأراضي المحتلة واتخذ مواقف لا تتناغم مع الرغبة الإسرائيلية بالتصعيد ضد إيران، وما هي الدوافع التي حركته في هذا الاتجاه؟ تفضل.
في الواقع السياسة الأمريكية سياسة لم تتغير بتغيير الرؤساء، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، يتعاطون مع الجمهورية الإسلامية ومع دول المنطقة بسياسة معروفة، سياسة العصا والجزرة. موقف بايدن في المؤتمر الصحفي مع لبيدي تل أبيب كان يتحدث عن أن اللغة الدبلوماسية هي لغة الحوار أو لغة الحل مع الجمهورية الإسلامية. هذا الموقف إنما جاء مغايرا لرغبات الإسرائيليين، خاصة أن لبيد كان قال بأن القوة والخيار العسكري والخيار الأمثل لمواجهة الجمهورية الإسلامية. لكن الأمريكي جو بايدن تحديدا يدرك تماما أن خيار العسكري لن يؤدي إلى نتيجة، وقد فشل عبر سنوات، يعني أكثر من 40 سنة وأمريكا تهدد إيران وهي لا تستطيع أن تنفذ تهديداتها، لأنها تعلم العواقب الوخيمة لأي مواجهة عسكرية مع إيران، وأن كلفة هذه المواجهة ستكون باهظة جدا. إذا الموقف الأمريكي هو موقف لا يريد التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، لأنه لن يستطيع أن يفوز في أي حرب عسكرية مع إيران، وبالتالي خيار الدبلوماسية هو خيار الضرورة. لكن في نفس الوقت تسعى أمريكا من خلال إسرائيل بإعطائها الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات أمنية أو اغتيالات أو التخريب في داخل إيران من خلال نظرية أو نظرية رئيس وزراء إسرائيلي السابق بنت عندما قال بخطة الألف طعنة، أي توجيه ألف طعنة داخل إيران. واضح جدا أن هناك فشل متعاقب سواء للإدارة الأمريكية أو لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إيران، وبايدن اليوم يدرك تماما أن الخيار الوحيد هو التفاهم مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاق النووي دون مماطلة أو تسويف أو أي شروط إضافية تفرض على إيران، لأن إيران لن تقبل بأقل من حقوقها بامتلاك حقها بامتلاك برنامج نووي سلمي، وأيضا أن ترفع العقوبات الظالمة عنها كل العقوبات المفروضة على خلفية البرنامج النووي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، اعترفت وسائل إعلامية إسرائيلية بخيبة أمل الكيان الصهيوني من مواقف بايدن خلال زيارته، وقالت أن المحادثات بين بايدن وقادة الكيان تركزت على البحث عن أفضل سبيل لمواجهة إيران. ويقول مراقبون أنه ليس مستبعدا أن بايدن نجح في إقناع الإسرائيليين بتغيير موقفهم من إيران، حيث أشار في تصريح له إلى القناة 12 العبرية أن الحرب مع إيران ستكون كارثية، وطبعا يقصد كارثية على إسرائيل. وفي قمة جدة، وخلافا لما كان يتوقعه المحللون السياسيون ورغم التهويل الإعلامي الأمريكي والصهيوني، جاءت كلمات القادة المجتمعين مع بايدن هادئة أو بصورة غير مباشرة، وتجنبت التهجم الشديد على إيران. إذن أعود إليك ثانية دكتور شمس، هل إن المواقف الهادئة الذي اتخذه القادة العرب في قمة جدة العربية الأمريكية نابع عن تفهم هؤلاء القادة بأن بايدن عازم على إبرام اتفاق مع إيران، وأن أمريكا تكذب وهي ليست بصدد المواجهة مع إيران، وإنما أن تحريضها لهم ضد إيران يهدف إلى إشعال نيران الفتن في المنطقة؟
في الواقع الدول العربية كالسعودية، الإمارات، الأردن، مصر أيضا ظهر منها مواقف لافتة أثناء زيارة بايدن إلى السعودية، لأنه في الزيارة جاءت بالتزامن مع حديث عن تشكيل ناتو عربي أو ناتو شرق أوسطي لمواجهة الجمهورية الإسلامية. فكانت مواقف هذه الدول، وبالأخص موقف مستشار رئيس دولة الإمارات الذي أعلن بوضوح رفضه للدخول بأي رفض الإمارات الدخول بأي تحالفات عسكرية لمواجهة إيران، وبالتالي كانت الرسالة واضحة من هذه الدول، أولا بأن لن ندخل في هذه المواجهة مع إيران، هي رسالة للأمريكي، وأيضا رسالة للجمهورية الإسلامية بأننا جاهزون للعودة إلى إيران. وبالتالي فعلا الكويت والإمارات وقريبا السعودية ستفتح سفارتها في طهران، وتستأنف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وتعود المياه إلى مجاريها. السبب الأساس في هذه العودة السعودية والعودة العربية والخليجية إلى إيران هو الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية الذي أرضخ هذه الدول ومن ورائها الأمريكي والإسرائيلي، وأجبرهم على العودة إلى طاولة المفاوضات. السعودية فشلت في الحرب في العراق وفي الحرب في سوريا ودعمها الحركات الإرهابية، وفشلت في التحريض والفتنة في لبنان، وفشلت في الحرب على اليمن هي وحلفائها من دول خليجية في الإمارات وغيرها، وبالتالي وجدت أن العودة إلى طهران هو الخيار الأمثل لعودة الاستقرار إليها. وبالتالي هذه المواقف العربية جاءت نعم جهة صدمة لبايدن الذي كان يتوقع أن تتعاون السعودية والدول العربية معه، وخاصة في موضوع زيادة إنتاج النفط، حيث لم تعطي السعودية أي ضمانات لزيادة إنتاج النفط وهو الهدف الأساس لزيارة بايدن للمنطقة.
إذن مستمعين الكرام، وبعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، تراجعت حرارة الحديث المتوحد لإيران بتشكيل تحالف ناتو عربي إسرائيلي ضدها، وارتفع في المقابل الحديث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكيان الصهيوني المؤقت ودول عربية وإسلامية. ولعل أسباب التراجع التي حملته على التراجع عن وعوده هي: أولا، عدم توافر عناصر ومكونات تشكيل مثل هذا الناتو، فالدول العربية غير موحدة على موقف، والخلافات تعصف فيما بينها. فالعراق والإمارات قالا إنهما لن يكونا في تحالف ضد أي دولة في المنطقة، والعلاقات الإيرانية القطرية بحالة جيدة جدا، والأردن تنصل من تصريحات الملك عبد الله حول تأييده تشكيل تحالف شرق أوسطي، وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات صحيحة مع طهران التي لا تشكل تهديدا لبلاده، وسلطنة عمان والكويت تربطهما بطهران علاقات مميزة وجيدة. طيب وما الآن أعزائي الكرام، ننتقل إلى الدكتورة صفاء قدورة، أستاذة في العلاقات الدولية من سوريا، وهي الباحثة بالشأن السياسي. بداية دكتورة صفاء قدورة، السلام عليكم. يعني أين الناتو العربي العبري بقيادة الولايات المتحدة الذي توعدت به أمريكا والكيان الصهيوني؟ ولماذا لم نسمع عنه شيئا في قمة جدة؟ ماذا نفهم دكتورة من هذه الخدعة الأمريكية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو عبارة عن ناتو وهمي، الهدف الأساسي منه هو حرب نفسية. فالعلاقات الصهيونية الأمريكية الخليجية هي عبارة عن علاقات قديمة، وهناك تنسيق بين تلك الأطراف حول كافة القضايا، ولكن ما تم تسميته بالناتو العربي هو فقط عبارة عن حرب نفسية لمن لا يدرك مدى العلاقة والتعاون الوثيق بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ودول الخليج الرجعي. وهذا الحلف كان واضح جدا منذ وكان التنسيق بين هذا الحلف واضح جدا منذ اندلاع الحرب العدوانية على الدولة السورية، ولم نسمع عنه في قمة جدة لأنه ليس لديه شيء جديد يقدمه في الواقع أكثر مما قدمه من إجرام ووحشية بحق الشعب العربي السوري والشعب العربي اليمني. ونفهم من هذه الخدعة الأمريكية أن أمريكا وحلفائها قد أفلسوا ويلجؤون إلى التهويل والحرب النفسية كوسيلة للحفاظ على ماء وجههم وبقائهم واستمرارهم في المنطقة.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونحن نتناول فيه خدع وأكاذيب أمريكا والكيان الإسرائيلي على هامش جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. نعم أعزائي الكرام، كان واضحا تدخل السعودية وبقية الدول العربية التي التقى قادتها بالرئيس الأمريكي في جدة في حلف عسكري وأمني مباشر ورسمي مع الإسرائيليين وبزعامة أمريكا ضد إيران لسببين: الأول توسيع مأزق السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى في اليمن وإبقاء جبهته النارية مفتوحة عليها، والثاني أن تحالفا معلنا ورسميا مع الإسرائيلي سيفقد هذه الحكومات شرعيتها، خاصة السعودية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي مقياس الحق ضد الباطل إسلاميا، والأرجح أن تكتفي المملكة بإبقاء العلاقات مع الكيان الصهيوني على حالها الحالي، خشية أن تسحب تركيا أو أندونيسيا أو أي دولة إسلامية أخرى تتوفر فيها شروط معينة بساط هذه الشرعية من تحت أرجلها. إذن أعود إليك ثانية دكتورة صفاء قدورة، أساسا هل كانت فكرة تأسيس ناتو عربي عبري بزعامة أمريكا مطروحة على جدول أعمال قمة جدة، أم أن هذا الكلام كان مجرد حرب نفسية؟
أرى بأن هذه الفكرة من أساسها هي عبارة عن حرب نفسية ودعائية إعلامية مزيفة لا تتعدى هذا النطاق، وهذه الفبركات وهذه الدعايات التي يقومون بها لا تنطلي إلا على كل ساذج وبسيط، ولكن من يعي حقيقتهم ويعي واقعهم لا تنطلي عليه هذه الادعاءات المخادعة والكاذبة.
نعم أعزائي الكرام، إن السبب الثاني للتراجع عن الناتو العربي العبري المزعوم هو أن سياسة التحالفات في المنطقة أثبتت فشلها، فهذا هو التحالف الدولي ضد سوريا بقيادة عربية أمريكية سقط وهزم، وهذا الواقع المماثل لتحالف العدوان ضد اليمن. وكذلك أثبت التحالف الرباعي السعودي المصري الإماراتي البحريني فشله في محاصرة قطر. أما السبب الثالث فهو أن اقتصادات الدول العربية زجاجية هشة قابلة للانهيار مع أي حرب، فأي تحالف عسكري رسمي علني مع إسرائيل يقترب من تهديد الأمن القومي الإيراني، يعني أن إيران لن تسكت وسترد، وهي أوصلت رسائل بهذا الخصوص إلى الأنظمة المطبعة مباشرة وغير مباشرة. وإذا كانت الصواريخ والمسيرات اليمنية القليلة زلزلت اقتصاد المملكة السعودية والإمارات، فكيف بالصواريخ والمسيرات الإيرانية؟ وأي تحالف عسكري أمني يشكل خطرا على المنطقة سيجعل المشاريع الاقتصادية للدولتين المذكورتين والقدرة بمئات مليارات الدولارات في مجال الخطر المحدق. طيب سؤال أخير دكتورة صفاء قدورة، يعني هل تعتقدين أن إنشاء تحالفات جديدة ضد إيران وجبهة المقاومة رهان صحيح، ولماذا برأيك؟
باعتقادي أن هذه التحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست جديدة، وإنما منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس الله سره الشريف منذ 1979 وهناك تحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أول شيء لأنها قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني ودعمت المقاومة الفلسطينية من جهة، وأيضا طردت القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية من إيران من جهة أخرى، وهذه دفعت الدول الغربية والكيان الصهيوني للقيام بعدة تحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن لم يستطيعوا النيل من هذه الدولة الصامدة في وجه كافة القوى الغربية المتوحشة. في الوقت الحاضر أرى بأن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أقوى مما سبق. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تشكل حلف، هذا الحلف يضم كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وحركات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وهؤلاء يدركون ويعون حق المعرفة بأن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجميع هذه الأطراف في محور المقاومة سوف تواجه هذا الاعتداء، لذلك يحاولون أن يوهموا من لا يعي حقيقتهم من خلال الاعتداءات على الأراضي السورية التي يقوم بها وكيلهم في المنطقة وهو الكيان الصهيوني. هذا الكيان الذي في الواقع تجاوز كافة واخترق كافة قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، ولم يحترم قرارات مجلس الأمن وبنود اتفاقية فصل القوات وفك الاشتباك الموقع في جنيف بتاريخ 31 أيار 1974، وهو الاتفاق الذي ينص في فقرته الأولى على وقف اطلاق النار في البر والبحر والجو. ولكن نلاحظ بأن هذا الكيان ضرب عرض الحائط بكل هذه البنود وهذه الاتفاقيات ويقوم باعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وهناك نسمع صيحات كثيرة وأصوات كثيرة تنادي بالرد. أنا أقول ليس العبرة هو بالرد أو ردة الفعل، العبرة هو باتخاذ القرار المناسب والرد في الوقت المناسب لتحقيق الهدف من الرد، وليس ردا عشوائيا. من جهة أخرى أرى بأن سوريا لا يمكن أن تتخذ قرار بمفردها بالرد، وإنما هذا القرار هو قرار جبهة مقاومة، وعندما ترى جبهة المقاومة أن الوقت مناسب للرد فإنه سوف يكون الرد الذي يحقق الهدف الأساسي من هذا الرد. وشكرا جزيلا لحضرتكم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وأخيرا نقول أعزائي الكرام، أمام هذا الواقع العاجز عن إنجاب تحالف، لا يبقى أمام بايدن الضعيف إلا هامش طلب زيادة كميات الإنتاج النفطية لسد العجز الحاصل في السوق وتعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والأنظمة العربية المطبعة. من الواضح أعزائي الكرام أن الزيارة والقمة لم تكونا لتحصلا لو لم يتم التأكد من ضمان نتائجهما النسبية، لكن ما دفعه بايدن أكبر بكثير مما سيأخذه، فهو تعهد بجعل السعودية منبوذة بعد جريمة قتل خاشقجي وانتهاكها حقوق الإنسان في الداخل وعدوانه على اليمن، وها هو يعود صاغرا مجبرا إليها ليفك العزلة بنفسه عن ولي العهد محمد بن سلمان ويبارك له سلطته المطلقة في المملكة، ويبحث احتمال إلغاء الحظر عن المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية وفقا لمسؤولين أمريكيين، مع العلم أعزائي الكرام أن قرار الإلغاء بيد الكونغرس وليس بيده، وبالتالي يمكن القول أن بايدن عاد بخفي حنين وفشلت جولته بامتياز والتي أراد من خلالها رفع نسبة شعبيته وشعبية حزبه الديمقراطي المنهارة على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس. إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، لقاؤنا متجدد وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر، في أمان الله.
يا شيخ الأنصار هيا للحرب وانفر غريب الغاضرية وابن الزكية، يا شيخ الأنصار هيا نصر ابن النبي، الله الله نصر ابن النبي وابن الوصي خير البرية وابن الزكية، يا شيخ الأنصار هيا للحرب، يا شيخ الأنصار
ارفع صوتك
شل رايتك شل وانزل للحرب، شل رايتك شل وانزل للحرب وابد الشجاع الأسدية في الغاضرية، يا علي يا شيخ الأنصار شل رايتك شيل وانزل للحرب، شل رايتك شيل وانزل للحرب وابد الشجاع الأسدية في الغاضرية، يا شيخ الأنصار هيا للحرب، يا شيخ الأنصار هيا للحرب قال لها عينات يا بنت النبي، قال لها عينات يا بنت النبي هذا العمل حق علي يا الهاشمية، يا علي يا شيخ الأنصار قال لها عينات يا بنت النبي، قال لها عينات يا بنت النبي هذا العمل حق عليّ يا الهاشمية يا شيخ الأنصار.
إذا تبي تجيبها علينا نفس الطور، إذا عندك
أخاف أغلط لأن مخطط. خضراي توراح بها للحرب، خضراي توراح بها للحرب، وقنا الجموع الأموية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، خضراي توراح بها للحرب، خضراي توراح بها للحرب، وثنى الجموع الأموية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، هيا للحرب،
ارفع صوتك.
حاطت به عدا كلها بكربلة، حاطت به عدا كلها بكربلة، دارت عليه علوج مية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، هيا للحرب يا شيخ الأنصار،
ارفع صوتك.
حاطت به عدا كلها بكربلة، حاطت به عدا كلها بكربلة، دارت عليه علوج مية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، هيا للحرب يا شيخ الأنصار، طول بها وجال ما بين العدا، طول بها وجال ما بين العدا، طول بها وجال ما بين العدا، تالي وقع فوق الوطية ابن الزكية. يا علي يا شيخ الأنصار، هيا للحرب يا شيخ الأنصار، طول بها وجال ما بين العدا، طول بها وجال ما بين العدا، تالي وقع فوق الوطية ابن الزكية. يا علي يا شيخ الأنصار، هيا للحرب يا شيخ الأنصار، وابن الزكية. يا علي جاهب السجاد لم من مطرع، جاهب السجاد لم من مطرع، ظلت له دموع جرية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، جاهب السجاد لم من مطرع، جاهب السجاد لم من مطرع، ظلت له دموع جرية في الغابرية. يا علي يا شيخ الأنصار، وابن الزكي علي شيئ بسرزن در ماه ازا، شيئ بسرزن در ماه ازا، بانال باغم بهر مرتزا، بانال باغم بهر مرتزا، در ماه محرم از تن شد جدا، در ماه محرم از تن شد جدا، دست علم داره حسینه در کربلایت. یا علی یا شیخ الانصار، هیا للحرب یا سرزن در ماه عزا شیعه به سرزن